أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في بيان المناط في صدق القضايا وكذبها، حيث قسمنا القضايا إلى ثلاثة أقسام: الأول ما له مطابق في الخارج، الثاني ما له مطابق في الذهن، القسم الثالث ما له مطابق ولكنه ليس موجودا لا خارجا ولا ذهنا. وكلامنا وقع في القسم الثالث الذي لا مطابق له في الخارج ولا في الذهن. فما هو المناط في صدق القضايا من النوع الثالث؟ قالوا إن المناط في صدقها مطابقتها لنفس الأمر، مطابقتها لنفس الأمر. ولكن ما هو المراد من نفس الأمر الذي جعلت مطابقته مناطا لصدق القضايا؟ الجواب عدة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء، حيث قالوا إن المراد من مطابقة القضية لنفس الأمر، المراد هو شنو؟ الوجود التبعي. وقلنا إن مراد العلامة من التبعي هنا هو الوجود بالعرض، أي الوجود المجازي. تبعا لصدق أصل هذه القضايا، فمثلا قضية عدم العلة علة لعدم المعلول لها ثبوت، لكن هذا الثبوت شنو؟ تبعي، بتبع أصل القضية، وهو إن وجود العلة علة لوجود المعلول. إذا كان وجود العلة علة لوجود المعلول، إذن عدم العلة علة لعدم معلول، كما بينا ذلك في الدرس السابق. إذن قضية عدم العلة علة لعدم المعلول لها ثبوت ووجود، لكن هذا الوجود تبعي وبالعرض، وهذا ما أسموه نفس الأمر بالمعنى الأخص، أي أن القضايا من النوع الثالث لها ثبوت ووجود تبعي بالعرض، هذا ما قاله المشهور. القول الثاني ما ذهب إليه المصنف قدس سره، حيث له بيان آخر لنفس الأمر، فقال باعتبار أننا نؤمن بأصالة الوجود فلا ثبوت حقيقي إلا للوجود، أما الماهية فهي اعتبارية وأمر عدمي، ولكن العقل باعتبار أن الماهيات حدود الوجود، فاعتبر للماهيات ثبوتا اعتباريا بسبب اتحادها مع الوجود خارجا، فافترض العقل وتوسع العقل وجعل الثبوت شاملا للثبوت الاعتباري للماهيات. فبدلا أن يختص بالثبوت الحقيقي وهو للوجود الخارجي أو الذهني، وسعه العقل وجعله شاملا للثبوت الاعتباري في عالم المعقولات الأولية وهي الماهيات. ثم توسع العقل، هذه خلاصة الدرس السابق، ثم توسع العقل اضطرارا مرة أخرى لأنه رأى أن هذه المفاهيم والمعقولات الأولية إن ينتزع منها مفاهيم ثانوية، تلك المفاهيم الثانوية لها ثبوت أيضا. فصار عندنا كم ثبوت؟ ثلاثة: ثبوت حقيقي، وثبوت هذا الثبوت الحقيقي شامل للثبوت الخارجي والثبوت الذهني، ثم يأتي الثبوت الاعتباري في التوسعة الأولى وهو يكون للمعقولات الأولية، ثم يأتي الثبوت الثاني في التوسعة الثانية للمعقولات الثانوية. كل هذا يسمى بعالم نفس الأمر، يسمى نفس الأمر، وهذا هو المراد من نفس الأمر بالمعنى الأعم. فنفس الأمر على رأي المصنف شامل لما كان له مطابق خارجي وما كان له مطابق ذهني، أي ما كان له ثبوت حقيقي وما كان له مطابق لكن ليس له ثبوت حقيقي، وإنما ثبوت اعتباري إما في المعقولات الأولية وإما في المعقولات الثانوية. حينئذ يبقى لدينا سؤال: ما هو الفرق بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره مشهور حكماء؟ الجواب: إن ما ذكره المصنف يمتاز عما ذكره بعض الحكماء أو مشهور الحكماء، كما قال بعض المحققين يمتاز من جهات عدة. الجهة الأولى نذكر بعضها، طبعا الجهة الأولى: إنما ذكره المصنف مبني على أصالة الوجود، فآمن المصنف أن الثبوت الحقيقي هو فقط وفقط للوجود الخارجي أو الذهني، أما الماهيات فهي أمور اعتبارية عدمية، اضطر الذهن إلى اعتبار الوجود لها فوجودها اعتباري، وهذا مبني على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. بينما ما ذكره المشهور مبني على أصالة وتحقق الماهية والوجود معا، ولهذا قالوا إن قضية الإنسان موجود أو الإنسان كاتب، إيش قالوا هاي القضية؟ قالوا قضية خارجية يعني محمولها وموضوعها كلاهما موجود في الخارج. وإذا كان الإنسان كاتب كلاهما في الخارج، هذا شنو معنى؟ معنى أن الماهية لها تحقق في الخارج، والوجود له تحقق في الخارج. هذا يعني تحقق وثبوت الماهية والوجود معا، بينما ما قاله المصنف مبني على أصالة الوجود. ولكنهم قالوا، أشكلوا على المصنف، إن المصنف في بيانه تكلم عن ماذا؟ عن المعقولات الأولية وعن المعقولات الثانية أو الثانوية، سواء كانت منطقية أو فلسفية كما قلنا في الدرس السابق. والتقسيم إلى المعقولات الأولية والثانوية قالوا مبني على أصالة الماهية وليس مبنيا على أصالة الوجود، كما صرح بذلك صدر المتألهين في الأسفار. إذن كيف نقول بأن المصنف نظريته مبنية على أصالة الوجود، ومع ذلك اعتمد على ماذا؟ على تقسيم إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية، مع أن هذه التقسيمات جميعا بلحاظ أصالة الماهية كما سيأتي في محله، وليس بلحاظ أصالة الوجود. هذا كإشكال طرح، أن المصنف قد خالف منهجيته ونظريته التي يعتمد عليها وهي أصالة الوجود. الفرق الثاني، على رأي المصنف نفس الأمر سيكون شاملا لجميع القضايا المشكلة من المعقولات الثانية الفلسفية أو المنطقية، القضايا التي موضوعها ومحمولها كلاهما من المعقولات الثانوية أو الثانية، أو القضايا المركبة من المعقولات الأولية والثانوية أو الثانية، كلها جميعا في نظر المصنف ينطبق عليها شنو؟ نفس الأمر، فإن طابقته فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. فعالم نفس الأمر شامل للقضايا من المعقولات الثانية وشامل للقضايا من المعقولات الأولية والثانية، بينما على رأي المشهور إن عالم نفس الأمر سيكون مختصا بالأعدام، ولهذا مثلوا له بمثالين كلاهما يتعلق بمن؟ بالعدم. قالوا عدم العلة علة لعدم المعلوم، أو إن العدم بطلان محض، وهكذا. الفرق الثالث، على رأي المشهور فسروا نفس الأمر بالوجود التبعي، وقلنا إن المراد من الوجود التبعي هو غير الوجود بالعرض، فإن الوجود التبعي ما كانت الواسطة فيه واسطة في الثبوت، والإسناد حقيقي كإسناد الحرارة إلى الماء بواسطة النار، يعني ثبوت الحرارة للماء بواسطة النار. أما في الوجود بالعرض فالواسطة في العروض، والإسناد مجازي. ولكننا قلنا إنهم عبروا بالتبع، موجود بالتبع، ولكنهم لم يريدوا التبع بمعناه الاصطلاحي، وإنما أرادوا من الموجود بالتبع يعني الموجود بالعرض، لأن أحدهما الموجود بالتبع والموجود بالعرض قد يستخدم أحدهما مكان الآخر، مو مشكلة. فهنا مرادهم الموجود بالعرض، ولكنهم عبروا عن ذلك الموجود بالتبع. إذن إذا فسرنا نفس الأمر بالموجود بالتبع أي بالعرض، فسيكون نسبة الوجود إليه حقيقية لو مجازية، لاحظ مجازية بالعرض بعد، فالإسناد مجازي. بينما على رأي المصنف، المصنف يرى وجودا اعتباريا لتلك المعقولات الأولية أو الثانية، العقل يعتبر لها وجودا، وحينئذ قد لا نسلم بأن الإسناد سيكون شنو؟ إسناد مجاز، راح يصير موجودات اعتبارية، والموجودات الاعتبارية لها نوع من التحقق، مو فقط بالعرض وإسناد مجازي. هذه جملة من الفروق بين ما ذكره المصنف وبين ما ذكره المشهور. إذن كم رأي لحد الآن صار عندنا؟ رأي. وإذا نريد نبرمج المطلب، يعني قلنا توجد لدينا أقوال، الآن شن قيد؟ نقول توجد لدينا أربعة أقوال، كملنا لحد الآن قولين وبقي قولان، القول الثالث. القول الثالث في أي شيء؟ في بيان معنى نفس الأمر الذي جعلت مطابقته مناطا لصدق القضايا من القسم الثالث. مقدمة، قبل بيان القول الثالث نشير إلى مقدمة. قالوا مشهور الحكماء المشائين، قالوا إن الممكنات على أقسام ثلاثة. طبعا القسم الأول المجرد ذاتا وفعلا، القسم الثاني المجرد ذاتا لا فعلا، يعني ذاتا هو مجرد ولكن فعلا هو مادي، القسم الثالث المادي ذاتا وفعلا. أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ المجرد ذاتا وفعلا، فتسميته الفلسفية هي العقل، فقالوا الموجود المجرد ذاتا وفعلا نسميه شنو؟ العقل. طبعا بالاصطلاح الشرعي يسمى الملائكة، فالعقول بالاصطلاح الفلسفي هي الملائكة بالاصطلاح الشرعي. طبعا وهاي هي قد تعتبر مشكلة من مشاكل الفلسفة، أنها جاءت باصطلاحات مختصة قد يساء فهمها، بدل ما يقولون ملائكة قالوا العقول، فتراهم يعبرون عن كثير من المطالب التي لها أسس شرعية واصطلاحات شرعية موجودة في الآيات والروايات يأتون لها بمصطلحات جديدة سببت سوء الفهم، وبعض الناس هجم على الفلسفة بسبب هذه المصطلحات. كان المفروض بهم شنو؟ أن يستخدموا نفس المصطلحات الشرعية. المهم، فالعقول عند الفلسفة هي تسمى الملائكة في الآيات والروايات، أما المجرد ذاتا لا فعلا، يعني في مقام الفعل يحتاج إلى المادة ولكنه ذاتا مجرد عن المادة وهو النفس. أما المادي ذاتا وفعلا فهو هاي الأمور المادية الجسمية وغيرها. المهم، ما هو الفرق إذن بين العقل والنفس؟ شنو صار الفرق؟ أن العقل ما كان مجردا ذاتا وفعلا، أما النفس وإن كانت مجرد ذاتا لكنها في مقام الفعل تحتاج إلى المادة. أنت نفسك الإنسانية إذا أرادت الذهاب إلى الحرم، فذهابك إلى الحرم يحتاج إلى المادة أو ما يحتاج؟ يحتاج إلى القدمين، يحتاج إلى المشي وغير ذلك. سؤال، هل يوجد لدينا في عالم الإمكان موجود ممكن مجرد عن المادة ذاتا وفعلا؟ هل يوجد هكذا موجود أصلا عندنا في عالم الإمكان؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المتكلمون حيث قالوا لا مجرد إلا الواجب عز وجل، المجرد عن المادة ذاتا وفعلا هو الواجب سبحانه وتعالى، أما عالم الإمكان فجميع الممكنات ليس فيها مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فيها مجرد ذاتا لكنه يحتاج إلى المادة فعلا، أما مجرد ذاتا وفعلا فما موجود في عالم الإمكان لأنه منحصر بواجب الوجود عز وجل. القول الثاني ما ذهب إليه الحكماء حيث قالوا نعم يوجد لدينا موجود ممكن مجرد عن المادة ما عن ذاتا وفعلا، فقسموا عالم الإمكان إلى قسمين، عالم المجردات وأسموه بعالم الأمر، وعالم الماديات وأسموه بعالم الخلق اشتقاقا من الآية التي تقول ألا له الخلق والأمر. فعالم المجردات أسموه شنو؟ بعالم الأمر. لماذا؟ قالوا لأن هذه الموجودات المجردة عن المادة ذاتا وفعلا إيجادها لا يتوقف على شيء، فقط وفقط يحتاج الأمر من المولى كن فيكون، فلا تتوقف على شيء آخر، وإنما يكفي فيها صدور الأمر من المولى عز وجل كن فيكون. أما العالم المادي عالم الخلق فيحتاج إلى المادة. قال تعالى: إني خالق بشرا من طين. فخلقه للبشر يحتاج إلى مادة، إلى طين، فسموه عالم الخلق. هذا العالم المجرد اللي شنو اسميناه لحد الآن، كم اسم صار له؟ عالم الأمر، عالم المجردات، أو أنسميه شنو؟ العقول. كلها كلمات مترادفة، عالم الأمر والعقول والمجردات، كلها مراد منها شنو؟ المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. هاي المجردات أو العقول لها مراتب قسمها فلاسفة المشاء إلى 10 مراتب، وكل مرتبة سموها بتسمية. المرتبة الأولى سموها العقل الأول، المرتبة الثانية سموها العقل الثاني، وهكذا إلى العقل العاشر. العقل العاشر أطلق عليه تسمية خاصة به، وهي العقل الفعال. فالعقل الفعال هو المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، لكن جاء في أي مرتبة؟ في المرتبة العاشرة. فالعقل العاشر نسميه العقل الفعال. لماذا سمي فعال؟ قالوا هم يعتقدون بأنه هو الفعال والمدبر لعالم المادة. فننتقل من العقل الفعال إلى عالم المادة. العقل الفعال هو المدبر لعالم المادة. هذا العقل الفعال له تسمية أخرى، كلها بعد بالمقدمة، قاعد ألخص لك أبحاث. له تسمية أخرى يسمى بالعقل الكلي، يسمى بالعقل الكلي. طبعا كل العقول العشرة أيضا يطلق عليها شنو؟ الكلية. لكن احنا الآن كلامنا وين؟ في العقل العاشر الفعال، يطلق عليه تسمية العقل الكلي. والكلية تطلق ويراد منها أحد 3 معان. المعنى الأول الكلية المنطقية، ومعناها عدم امتناع فرض الصدق على كثيرين، الانطباق على كثيرين ولو بالفرض، هذا كلي شنو؟ منطقي. ثانيا الكلية الفلسفية، وسيأتي الكلام عنها مفصلا، والمراد منها عدم تغير المعلوم، عدم تغير العالم بتغير المعلوم، عدم التغير بسبب تغير المعلوم وما تعلق به العلم، سيأتي في محله. الكلية الثالثة هي الكلية العرفانية، بمعنى السعة الوجودية والمراد من السعة الوجودية عدم المحدودية بلحاظ الزمان والمكان. فنسمي العقل الفعال بالعقل الكلي، ونريد من ذلك المعنى الثالث، أي السعة الوجودية وعدم المحدودية الزمانية والمكانية. لماذا العقل الفعال ليس محددا بزمان أو مكان؟ الجواب لأنه مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فلا يحدد بزمان أو مكان، بل هو محيط بالزمان والمكان. هذه السعة الوجودية للعقل الفعال وعدم التقيد بالزمان والمكان نعبر عنه شو؟ كلية. فهذا عقل كلي. نقطة، انتهت المقدمة. بعد أن انتهينا من المقدمة نأتي إلى بيان القول الثالث. القول الثالث وهو ما ذهب إليه المحقق الطوسي، قدس سره، حيث قال إن الملاك والمناط في صدق القضايا من القسم الثالث مطابقتها لما في نفس الأمر ومرادنا من نفس الأمر تلك القضايا والصور الموجودة لدى العقل الكلي الفعال، العقل العاشر الكلي الفعال. فهذه القضية شلون نعرفها صادقة أو كاذبة؟ إن كانت هذه القضية مطابقة لما ثابت لدى العقل الفعال، لما هو ثابت لدى العقل العاشر العقل الفعال العقل الكلي، فهذه القضية صادقة. وإن لم تكن مطابقة لتلك القضايا والصور لدى العقل الكلي فهي قضايا كاذبة. إذن المناط في الصدق والكذب صار مطابقة القضايا لما هو موجود من قضايا وصور لدى العقل الفعال. الجواب، نشكل عليه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، بناء على هذا الرأي سيغلق أمامنا الطريق لمعرفة القضية الصادقة من القضية الكاذبة، لأنه على قول الطوسي قدس سره، كي متى تكون القضية صادقة؟ إذا طابقت ما هو موجود لدى العقل. وما أدراني ما هو موجود لدى العقل الفعال. نحن غير مطلعين ومحيطين بما هو موجود من صور وقضايا لدى العقل الفعال حتى نرى أن قضيتنا مطابقة له أو ليست مطابقة له. نحن لا نستطيع ذلك. كيف نعرف ذلك؟ يعني الآن أقول لك، هل قضية اجتماع النقيضين محال؟ هاي قضية صادقة لو مو صادقة؟ إذا تقول لي صادقة، ليش صادقة؟ تقول لي مطابقة لما هو لدى العقل الفعال. أقول لك كيف اطلعت على ذلك؟ انتظر عالم البرزخ أو يوم القيامة يلا تقدر تطلع على ما هو لدى العقل الفعال. إذن ينسد علينا الباب، لا ندري أي قضية مطابقة لما لديه وأي قضية ليست مطابقة لما لديه، فلا نعرف القضية الصادقة من القضية الكاذبة. ثانيا، ادعى المحقق الطوسي بأن لدى العقل الكلي الفعال صور وقضايا، وهذا معناه أن علم هذا العقل الكلي هو علم حصولي وليس علما حضوريا، صور وقضايا وغير ذلك. وهذا غير صحيح على نظرية المصنف كما سيأتي، لأن المصنف يرى أن العقول العشرة علومها علمها حضوري وليس حصوليا. ثالثا، لو تنازلنا وسلمنا بأن علم العقل الفعال هو علم حصولي وليس علما حضوريا، فنقول يا أيها المحقق الطوسي، قلت إن ملاك صدق القضايا لدينا هو مطابقتها للقضايا التي لدى العقل الفعال، فنسألك، ننقل الكلام علما إلى العقل الفعال، ما هو المناط في صدق القضايا لدى العقل الفعال؟ القضايا لدينا ملاك صدقها شنو؟ مطابقة القضايا لدى العقل الفعال. خلونا نسألكم، ما هو مناط الصدق في القضايا التي لدى العقل الفعال؟ القضايا التي لدى العقل الفعال صادقة لو كاذبة؟ صادقة لو كاذبة؟ إن قلتم صادقة نسألكم، ما هو ملاك صدقها؟ إن قلتم مناط الصدق فيها مطابقتها لما لدى العقل الذي قبله اللي هو يا عقل العقل التاسع، ومناط الصدق لدى العقل التاسع ايش راح يصير؟ الثامن. خوش راح يلزم، راح يلزم التسلسل، الثامن يعني السابع والسابع والى اخره، فيلزم التسلسل. إذن إن قلتم إن مناط الصدق مطابقة قضايا العقل الفعال مع العقل الذي قبله لزم التسلسل. أما إذا قلتم لا، المناط في صدق القضايا لدى العقل الفعال مطابقتها للواقع، فحينئذ سنرجع إلى أول الكلام، نحن نفترض أن هذه القضايا لا واقع لها، لا خارجا ولا ذهنا، لا مطابقة لها، فأنت ترجع تقول العقل الفعال قضاياه مطابقة للواقع. فرجعنا إلى أول الكلام، أول كلام رأسا نقول القضايا التي لدينا مطابقة للواقع، بعد ما يحتاج هذا التطويل، مطابقة للعقل الفعال والعقل الفعال مطابق للواقع. فرأسا نقول قضايانا الصادقة مطابقة للواقع. فرجعنا إلى أصل الإشكال، إذن هذا القول أيضا غير صحيح. قال وقيل، هذا القول الثالث، والقائل به المحقق الطوسي قدس سره، المراد بكلمة الأمر في قولنا نفس الأمر، المراد عالم الأمر في قبال عالم الخلق. وعالم الأمر يعني شنو؟ عالم الأمر، قلنا قسموا الممكنات إلى عالم الأمر وعالم الخلق. عالم الأمر يعني المجرد، وعالم الخلق يعني المادي. عالم الأمر زين، وعالم الأمر الذي هو المجرد بحسب الاصطلاح الفلسفي سميناه العقل، لذلك يقول وهو عقل يعني مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، كلي لا بمعنى الكلية المنطقية ولا الكلية الفلسفية، وإنما الكلية العرفانية يعني السعة الوجودية وعدم تقيده بالزمان والمكان. هو عقل كلي. شنو سمينا هذا العقل الكلي؟ العقل الفعال، العقل العاشر. فيه هذا العقل الكلي فيه صور المعقولات جميعا، يعني فيه جميع المعلومات التصورية والتصديقية. طبعا من هذه العبارة تفهم شنو؟ أن علم حصولي لو حضوري؟ حصولي، هذا خلاف مبنى المصنف. إذن شنو المراد بالمطابقة؟ والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقة القضية لما عند العقل الفعال الكلي من الصور المعقولة، فإن طابقتها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. وفيه كم إشكال ذكرنا؟ ثلاث إشكالات. وفيه أن الكلام منقول إلى ما عند العقل الكلي الفعال من الصور المعقولة، فما هو المناط في صدقها؟ وهي صورة معقولة تقتضي مطابقا لها فيما وراءها تطابقه لكي تكون صادقة. فما هو ذلك المطابق؟ إن قلتم ما هو موجود لدى العقل السابق لزم أساسا. إن قلتم المقصود المطابق في الواقع، هذا أول الكلام، نحن نفترض أنه لا مطابقة لها لا في الخارج ولا في الذهن، فلا داعي لهذا التطويل مباشرة نقول هذه القضايا ما طابق الواقع. هذا يا إشكال في الحقيقة، هذا الثالث بعد الإشكال الأول والثاني، أنت كتبته إن شاء الله. للأول زين، الأول شلون؟ الأول شلون؟ يعني شنو القضايا عنده صادقة أو كاذبة؟ يعني شنو؟ هو إحنا كلامنا شنو؟ ما معنى ما هو مناط الصدق والكذب؟ فحينما تقول صادقة يعني شنو صادقة؟ مطابقة للواقع؟ هذا أول الكلام. زين، مطابقة عند عقل أسبق منه، وش ما تفترض كنت تسلسل إلى ما لا نهاية، وإلا بمجرد أن تتوقف عند هذا العقل الذي تتوقف عنده نقول لك ما هو ملاك الصدق. إن فرضت قبله عقل آخر لزم التسلسل، إن قلت مطابق للواقع رجوع إلى محل الكلام. زين، هذا القول الثالث. القول الرابع ما بيشي. القول الرابع هو تفسير معنى نفس الأمر بمعنى نفس الشيء. فملاك صدق القضية مطابقتها لنفس الأمر بمعنى مطابقتها لنفسها. وعبرنا عن نفس الشيء بنفس الأمر، يعني بدلا أن نقول مطابقة القضية لنفسها حذفنا الضمير وجئنا بالظاهر، قلنا لنفس الأمر، فأحللنا الظاهر محل الضمير. إذن ما هو المناط في صدق القضايا؟ مطابقتها لنفسها. الجواب، ما هو مرادكم من مطابقتها لنفسها؟ إن كان المراد المعنى الظاهر من الكلمة مطابقتها لنفسها، فلازم ذلك ألا تبقى لدينا قضية كاذبة. لا توجد قضية كاذبة، لأن كل قضية هي مطابقة لنفسها. شريك الباري موجود، قضية كاذبة لو صادق؟ صادقة. ليش صادق؟ مطابقة لنفسها. اجتماع النقيضين ممكن بل واجب، قضية صادقة لأنها مطابقة لنفسها. لو كان المدار على مطابقة القضية لنفسها لما بقيت لدينا قضية كاذبة. إذن ليس هذا هو المراد. إذن ما هو المراد؟ قد يقال إن المراد مطابقة القضية لنفسها، أي لما تحكي عنه خارجا أو ذهنا. الجواب نرجع إلى أصل الإشكال، نحن افترضنا أن هذه القضايا شنو؟ لا مطابقة لها في الخارج ولا مطابقة لها في الذهن، أي هي عدم أو ليست عدم، أمر عدمي. وذا عدمي، فالعدم لا شيئية له، حتى تقول مطابقة لنفس الشيء، مطابقة لنفسها، هذا لا معنى له، ما إلى معنى. إذن الرأي الصحيح هو رأي المصنف. وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير، بدل ما بدل أن يقولوا مطابقة لنفسها قالوا مطابقة لنفس الأمر، فيطبق على المثال. فكون العدم مثلا باطل الذات، في قولنا العدم باطل الذات، كون العدم باطل الذات في نفس الأمر شنو معنى؟ كونه، كون العدم في نفسه كذلك، يعني في نفسه باطل الذات، يعني مطابقة القضية لنفسها. وفيه أن ما لا مطابق له في خارج ولا ذهن، كما هو القسم الثالث من القضايا الذي هو محل كلامنا، هو أمر عدمي لا نفسية له حتى يطابقها هو وأحكامه، كما في قضية العدم، العدم وأحكامه هو أصل لا نفسية له، فكيف يطابق نفسه؟ سالب بانتفاء الموضوع. إضافة إلى الإشكال الذي ذكرنا أنه لا تبقى لدينا قضية كاذبة. وثامنا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.